بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. المقصد الثاني في التكاليف في الدائرة الشخصية العامة للإنسان، والبحث فيه في فصلين: الفصل الأول في أحكام الأرحام والأقارب، الفصل الثاني في أحكام الجيران. وسنتعرض إلى أحكام كلا الفصلين بمقدار ما يسعه الوقت. أما الفصل الأول فهو في الأرحام، فقد دلت الأدلة الثلاثة الكتاب والسنة والإجماع بل والعقل في الجملة على وجوب صلة الرحم وحرمة القطيعة. فمن الكتاب في صلة الرحم قوله سبحانه وتعالى: أفمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى إنما يتذكر أولو الألباب الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب. وقد وردت هذه الآية أو ما يقارب هذا المضمون في الآية الشريفة في عدة سور من القرآن، ربما تتجاوز الخمسة أو الستة من الآيات في هذا المضمون. ولا يخفى أن هذه الآية وصفت أولي الألباب بأنهم يصلون ما أمر الله به أن يوصل، والذي أمر الله به أن يوصل هو الرحم، كما حذر الكتاب العزيز من قطيعة الرحم كما في قوله تعالى: والذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك لهم اللعنة ولهم سوء الدار. وفي قوله سبحانه وتعالى: فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. ومن الواضح أن جزاء العمل إذا كان هو اللعنة فإنه يدل على شدة الحرمة. وفي الروايات الشريفة ما ورد في هذا المعنى أيضا، فعن الصادق عليه السلام لما سأله جهم بن حميد: يكون لي القرابة على غير أمري، ألهم علي حق؟ قال: نعم، حق الرحم لا يقطعه شيء، وإذا كانوا على أمرك كان لهم حقان، حق الرحم وحق الإسلام. ويستفاد من هذه الرواية لزوم مراعاة حق الأرحام وإن كانوا من الكفار. وعن الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله: أوصي الشاهد من أمتي والغائب منهم ومن في أصلاب الرجال وأرحام النساء إلى يوم القيامة أن يصل الرحم وإن كان منه على مسير سنة فإن ذلك من الدين. وشدة التأكيد على صلة الرحم هنا واضحة في متن هذه الرواية. وعن مولانا أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام: صلوا أرحامكم وإن قطعوكم. وعن الإمام الباقر عليه السلام: وجدنا في كتاب رسول الله صلى الله عليه وآله إذا قطعوا الأرحام جعلت الأموال في أيدي الأشرار. وعن رسول الله صلى الله عليه وآله: ثلاثة لا يدخلون الجنة: مدمن خمر ومدمن سحر وقاطع رحم. وسنتعرف بعض الشيء إلى سبب هذه الآثار التي تترتب على قطيعة الرحم، وعن مولانا أمير المؤمنين عليه السلام أقبح المعاصي قطيعة الرحم والعقوق، وعنه عليه السلام أيضا في بيان بعض الجهات العقلية في ضرورة صلة الرحم يقول: أيها الناس، إنه لا يستغني الرجل وإن كان ذا مال عن عترته ودفاعهم عنه بأيديهم وألسنتهم، وهم أعظم الناس حيطة من ورائه وألمهم لشعته وأعطفهم عليه عند نازلة إذا نزلت به، ولسان الصدق يجعله الله للمرء في الناس خير له من المال يرثه غيره. ألا لا يعدلن أحدكم عن القرابة يرى بها الخصاصة أن يسدها بالذي لا يزيده إن أمسكه ولا ينقصه إن أهلكه، ومن يقبض يده عن عشيرته فإنما تقبض منه عنهم يد واحدة وتقبض منهم عنه أيد كثيرة، ومن تلم حاشيته يستدل من قومه المودة، إلى آخر ما ذكره الإمام عليه الصلاة والسلام. وكيف كان؟ فإن كل رحم توصل بالكتاب والسنة والإجماع والعقل، والمقصود من الرحم ما يبتدئ بعمودي الإنسان من الأب والأم، ثم الأجداد، وكذا الأولاد والأخوة والأخوات وأولادهم، والأعمام والأخوال والعمات والخالات وأولادهم أيضا، وكل ما ثبت له حق الإرث في الطبقات الثلاثة التي بيناها سابقا في باب الإرث. فإن الرحم ما يتصل إلى الإنسان بنسب، وإن بعد، وإن كان نعم بعضه آكد من بعض ذكرا كان أو أنثى، خلافا لبعض العامة حيث قصروه على المحارم الذي يحرم التناكح بينهم إن كانوا ذكورا وإناثا، فإن حرم التناكح بينهم فهم رحم عندهم. واحتج هذا البعض بأن تحريم الأختين إنما كان لما يتضمن من قطيعة الرحم، وكذا الجمع بين العمة والخالة وابنة الأخ والأخت مع عدم الرضا مطلقا، إلا أن هذا مما يخالف اللغة ويخالف الفهم العرفي من الآيات والروايات. قال تبارك وتعالى: فهل عتيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ وقد ورد عن مولانا أمير المؤمنين عليه السلام أن هذه الآية نزلت في بني أمية، وقد أورده علي بن إبراهيم في تفسيره أيضا، وهو يدل على تسمية القرابة المتباعدة رحما، كما سمت بني أمية من الأرحام. والظاهر أن صلة الرحم والقطيعة معه ليس له حقيقة شرعية ولا لغوية، وإنما هو مفهوم عرفي يرجع في تحديده إلى العرف، فلذا هو يختلف بالعادات وبعد المنازل وقربها والأعراف الاجتماعية من حيث الصلة أو من حيث القطيعة. وبنحو مجمل، فإن القاطع لغة هو الفصل بين الشيئين، وأصله يقع في الأجسام، ويستعمل في الأعراض تشبيها، ويكون القطع في الأعراض بالهجران ومنع البر. قال تبارك وتعالى: وتقطعوا أرحامكم. وقال تعالى: ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل. فإن الرحم هو الذي أمر الله به أن يوصل، وهؤلاء كانوا يقطعون الرحم. ومن الواضح حيث أنه لم يرد في الأدلة الخاصة ما يبين معنى الواصل والقطيعة، فإنه يحمل على الفهم العرفي، كما أن الواصل هو نقيض الفصل وهو الجمع بين شيئين من غير حاجز، ويقال في الماديات كالوصل بين الحبلين، وفي المعنويات كصلة القرابة والرحم كما في مجمع البيان وغيره. وعليه فإن المصادر التي يتحقق بها الوصل والصلة بالأرحام مختلفة، فليس له حد يعرف أو محدود، وإنما يرجع فيه من ناحية الصلة الأكبر أو الصلة الأدنى، يرجع فيه إلى العرف. فقد ورد عن النبي الأعظم صلى الله عليه وآله: صلوا أرحامكم ولو بالسلام. وفيه تنبيه على أن السلام صلة، كما ورد عن الإمام أمير المؤمنين عليه السلام: صلوا أرحامكم ولو بالسلام، يقول الله تبارك وتعالى: واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وعن الإمام الصادق عليه السلام: صل رحمك ولو بشربة من ماء، وأفضل ما يوصل به الرحم كف الأذى عنه. ومن الواضح أن هذه قد وردت لبيان المصداق وليس الحصر، وإلا فإن الصلة تتحقق بالإنفاق على الأرحام في مساعدة محتاجهم ومعونة فقيرهم والمساهمة في أفراحهم وفي أتراحهم وتليين الجانب لهم وخفض الجناح والسؤال عن أحوالهم وكف الأذى عنهم وحمايتهم في الدفاع عنهم في موارد الحق والنصيحة لهم في موارد الباطل. فإن الصلة لا تنحصر بالمادة والماديات، بل تشمل المعنويات والأمور الاجتماعية والعلاقات العامة أيضا. ولا ريب أنه مع فقر بعض الأرحام وهم العمودان تجب الصلة بالمال وتستحب لباقي الأقارب، ويتأكد الاستحباب في الوارث، والقدر الواجب منه حينئذ هو قدر النفقة. وأما في صورة الغنى فيتم الصلة بالهدية في الأحيان بنفسه أو برسوله، وأعظم الصلة ما كان بالنفس، وفيه أخبار كثيرة، ثم بدفع الضرر عنها، ثم بجلب النفع إليها، ثم بصلة من يحب وإن لم يكن رحما للواصل كزوجة الأب والأخ، وأدناها السلام بنفسه ورسوله والدعاء بظهر الغيب والثناء في المحضر، وقد وردت الروايات في ذلك. ولا يخفى أن الصلة بعضها واجب وبعضها مستحب. أما الواجب فهو ما يخرج به عن القطيعة، لأن قطيعة الرحم معصية، بل قيل هي من الكبائر. وأما المستحب فما زاد على ذلك. وقد توافرت الأخبار بأن صلة الرحم تزيد في العمر، فعن النبي الأعظم صلى الله عليه وآله: إن الرجل ليصل رحمه وما بقي من عمره إلا 3 أيام، فينسئه الله عز وجل 30 سنة، وإن الرجل ليقطع الرحم وقد بقي من عمره 30 سنة، فيصيره الله إلى 3 أيام. وعنه صلى الله عليه وآله: إن القوم ليكونون فجرا ولا يكونون بررا، فيصلون أرحامهم فتنمي أموالهم وتطول أعمارهم، فكيف إذا كانوا أبرارا بررا. وعنه صلى الله عليه وآله: صلة الرحم تهون الحساب وتقي ميتة السوء. وعنه صلى الله عليه وآله صلة الرحم تعمر الديار وتزيد في الأعمار وإن كان أهلها غير أخيار. وعن الإمام الحسين عليه السلام من سره أن ينسأ في أجله ويزداد في رزقه فليصل رحمه. وعن النبي الأعظم صلى الله عليه وآله صلة الرحم تزيد في العمر وتنفي الفقر. وعن الإمام الباقر عليه السلام صلة الأرحام تزكي الأعمال وتنمي الأموال وتدفع البلوى وتيسر الحساب وتنفئ في الأجل. وعن الإمام الصادق عليه السلام إن صلة الرحم والبر ليهونان الحساب ويعصمان من الذنوب. فصلوا أرحامكم وبروا بإخوانكم ولو بحسن السلام ورد الجواب. وعن فاطمة الزهراء عليه السلام فرض الله صلة الأرحام من مات للعدد، إلى غير ذلك من الروايات المتضافرة. وفي وجه الربط بين صلة الرحم والفوائد المترتبة عليها أو قطع الرحم والأضرار المترتبة عليها كما عرفته من الروايات المتقدمة فيه احتمالات. الاحتمال الأول أن يكون هذا من باب الآثار الغيبية، فإن العالم لا يجري طبق القوانين الظاهرية والأسباب والمسببات الظاهرية فقط، بل هناك أسباب غيبية تدبر شؤون العالم وتكون منشأ الآثار أيضا، لكنها غابت عن أعيننا أو لم يتوصل إليها الإنسان بعد لعجز في الإنسان أو لعجز في العلم الذي لم يتطور بعد، كما يلاحظ ذلك في كثير من المعنويات بل وفي كثير من الظواهر المادية التي تحدث ولم يوجد إليها تفسير في الأسباب المادية، فتفسر بالأسباب الغيبية وهو حق وواقع كمعالجة الكثير من الأمراض أو تحصيل الكثير من الرزق أو دفع بعض البلايا وما أشبه ذلك. الاحتمال الثاني أن يكون هذا من باب الأسباب الخارجية الواقعية، حيث أن قطع الرحم يوجب تفكك المجتمع الصالح، وإذا تفكك المجتمع الصالح اغتنم الأشرار نهب الأموال وازداد القلق والخوف والرعب بين الناس وتفشت فيهم الأمراض فقلت أعمارهم وما أشبه ذلك. بخلاف ما إذا كانت صلة في الأرحام، فإن التواسي والتعاطف والتعاون والمحبة المتبادلة بين الناس توجب زيادة العمر وزيادة الرزق ونحو ذلك. وعليه فإن صلة الأرحام فيها فوائد، كما أن قطيعة الرحم تعجل الفناء، فإن الأرحام هي اللبنة الثانية في الاجتماع الصالح بعد اللبنة الأولى التي هي العائلة المكونة من الزوجين والأولاد مثلا، فإنه إذا انهدمت لبنات المجتمع ينهدم المجتمع، إذ لا تعاون ولا تعاطف. ومن الواضح أنه إذا تتفكك العلاقات المعنوية بين الناس يؤول وضعهم إلى الخراب. الاحتمال الثالث أن يكون هذا على سبيل الترغيب والحث وليس على سبيل الواقع. الاحتمال الرابع أن هذا محمول على الكناية والمجاز، فالمراد من زيادة العمر زيادة البركة فيه، بمعنى أن الذي يصل رحمه يجعل الله سبحانه وتعالى البركة في عافيته وفي صحته وفي عمره، بحيث يتمكن أن ينجز في فترة وجيزة من العمر ما ينجزه طويل العمر، أو يشعر بالسعادة واللذة والتوفيقات الإلهية في الدنيا وفي الآخرة بقدر ما يشعر بها من عاش طويلا ومديدا، أو يحمل زيادة العمر بالذكر الحسن بعد الموت، لأن الذكر الحسن هو أحد العمرين. لكن الظاهر أن الاحتمال الأول والثاني أقرب إلى فهم الأدلة وأقرب إلى العقل أيضا، ولا داعي لحمل هذه الروايات على المجاز، خصوصا بعد تصريح الكتاب بالزيادة والنقصان في العمر، كما في قوله سبحانه وتعالى: وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره إلا في كتاب إن ذلك على الله يسير. ولا يخفى أنه قد ورد في الآيات القرآنية والأخبار المعصومية أن لله تعالى لوحين أثبت فيهما ما يحدث من الكائنات، أحدهما هو اللوح المحفوظ الذي لا تغيير فيه أصلا، وهو مطابق لعلمه تبارك وتعالى، والآخر لوح المحو والإثبات، فيثبت الله سبحانه وتعالى فيه شيئا ثم يمحوه لحكم ومصالح كثيرة. ولا تخفى على أولي الألباب، مثلا يكتب فيه أن عمر زيد 50 سنة، ومعناه أن مقتضى الحكمة أن يكون عمره كذا إذا لم يفعل ما يقتضي طوله أو قصره، فإذا وصل الرحم مثلا يمحي 50 ويكتب مكانه 60، وإذا قطع الرحم يكتب مكانه 40 مثلا، بينما في اللوح المحفوظ فإنه يصل وعمره 60، كما أن الطبيب الحاذق إذا اطلع على مزاج شخص يحكم بأن عمره بحسب هذا المزاج 60 سنة، فإذا شرب سما ومات أو قتله إنسان فنقص من ذلك، أو استعمل دواء قوى مزاجه فزاد في عمره، لم يخالف قول الطبيب. والحكمة في وجود اللوح الذي هو للمحو والإثبات بعد تحقق اللوح المحفوظ تعود إلى مصالح كثيرة، ربما نتوصل إلى بعضها وربما لا نتوصل إلى بعضها، إلا أن عدم العلم بها أو خفائها علينا لا يدل على عدمها، بعد أن دلت الأدلة القاطعة والبراهين الساطعة، فإن الله عز وجل حكيم، مع أنه يمكن أن تكون الحكمة أن يظهر للملائكة الكاتبين في اللوح والمطلعين عليه لطفه تعالى بعباده وإيصالهم في الدنيا إلى ما يستحقونه فيزدادوا به معرفة، ويمكن أن تكون الحكمة إعلام العباد بواسطة الرسل والحجج عليهم أن لأعمالهم الحسنة مثل هذه التأثيرات في صلاح أمورهم في زيادة العمر وزيادة الرزق ونحو ذلك، كما أن لأعمالهم السيئة تأثيرا في فسادها فيكون داعيا لهم إلى الخيرات صارفا لهم عن السيئات، فيكون لهذا اللوح تقدم على اللوح المحفوظ من جهة لصيرورته سببا لحصول بعض الأعمال. هذا وقد اتفق علماء الكلام على أن القضاء الإلهي ينقسم إلى قسمين: القضاء المحتوم والقضاء الموقوف أي المشروط. القضاء المحتوم وهو الذي يسمى بالقضاء المبرم يتمثل في أمرين: الأمر الأول القضاء الذي اختص به الله تبارك وتعالى فلا يطلع عليه أحد من خلقه، الثاني القضاء الذي أخبر الله تعالى أنبياءه وملائكته بأنه سوف يقع حتما. وأما القضاء المشروط فهو القضاء الذي أخبر الله تعالى أنبياءه وملائكته بأن وقوعه في الخارج موقوف على بعض الأعمال التي يؤديها الإنسان، أو موقوف على أن لا تتعلق مشيئة الله تبارك وتعالى بخلافه، فيكون وقوعه مشروطا بعدم تعلق المشيئة الإلهية، أو مشروطا بفعل الإنسان أو عدم فعله. وبذلك يظهر أن الروايات التي تدلل على وجود الفوائد والمصالح للأعمال والأضرار أيضا هذا من قبيل القضاء المشروط وليس من قبيل القضاء المحتوم، كما أنها مكتوبة في اللوح المحو والإثبات لا في اللوح المحفوظ. وقد دلت الآيات على وقوع ذلك أيضا، منها قوله سبحانه وتعالى: هو الذي خلقكم من طين ثم قضى أجلا وأجل مسمى عنده ثم أنتم تمترون. والآية صريحة في أن للإنسان أجلين، أجل يصل إليه وأجل عند الله تبارك وتعالى. فعن ابن عباس قال: قضى أجلا من مولده إلى مماته، وأجل مسمى عنده من الممات إلى البعث لا يعلم ميقاته أحد سواه. فإذا كان الرجل صالحا واصلا لرحمه زاد الله له في أجل الحياة ونقف من أجل الممات إلى البعث، وإذا كان غير صالح ولا واصل نقصه الله من أجل الحياة وزاد في أجل المبعث. قال: وذلك قوله: وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره إلا في كتاب. وكيف كان؟ فإن الأجل هو الوقت، فأجل الحياة هو الوقت الذي يكون فيه الحياة، وأجل الموت أو القتل هو الوقت الذي يحدث فيه الموت أو القتل. وكيف كان؟ فإن للإنسان أجلين، أجل مسجل في اللوح المحفوظ لا يقبل التغيير والتبديل، وأجل في لوح المحو والإثبات هذا متوقف على القضاء المشروط الذي تتدخل إرادة الإنسان في زيادته ونقيصته بإذن الله سبحانه وتعالى. ومن هنا يتضح جهة الصدقة وصلة الأرحام والدعاء والعبادة والمسألة وما أشبه ذلك، فإن ذلك لمدخلية هذه الأعمال في فوائد الإنسان، لأن القضاء المشروط متوقف على ذلك. وقد روى العامة والخاصة الروايات في هذا المجال، منها ما رواه الترمذي عن سليمان قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: لا يرد القضاء إلا الدعاء، ولا يزيد في العمر إلا البر. وما رواه ابن ماجه عن ثوبان قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: لا يزيد في العمر إلا البر، ولا يرد القدر إلا الدعاء، وإن الرجل ليحرم الرزق بخطيئة يعملها. وما روي عن ابن عباس أيضا أن لله لوحا محفوظا لله تعالى فيه في كل يوم 360 نظرة يثبت ما يشاء ويمحو ما يشاء. وما روي عنه أيضا: الكتاب اثنان، كتاب يمحو الله ما يشاء فيه، وكتاب لا يغير، وهو علم الله والقضاء المبرم، إلى غير ذلك من الروايات، فضلا عن ما ورد عن أهل البيت عليهم الصلاة والسلام في هذا المجال، فضلا عن الآيات الشريفة التي يفهم منها أيضا ذلك. فلا يرد بعد ذلك إشكال في أن هذه الأعمال كيف يمكن أن تتدخل في زيادة عمر الإنسان إذا كانت صالحة، أو تنقص من عمره أو رزقه إذا كانت صالحة. والبحث في هذا طويل ومفصل، نرجئه إلى محله.
فتحصل مما تقدم
أن صلة الرحم واجبة على المسلم، وقطيعته من الكبائر، وإذا كانت صلة الرحم واجبة وقطيعته من الكبائر التي توعد الله عليها النار، فإنه ينبغي مراعاتها في كل آن ومكان وزمان، بلا فرق بين مجتمع ومجتمع وبلد وبلد. ويتأكد هذا الوجوب في المجتمعات التي ابتليت بالتفكك الاجتماعي وانشغال الناس بهمومهم الخاصة وبمشاكلهم الشخصية وبحاجاتهم الحيوية واليومية المستمرة، بما قد يدعوهم إلى عدم الالتفات إلى أرحامهم وأقاربهم فشيئا فشيئا تتفكك الأواصر الأسرية والعلاقات الرحمية بين الناس. وقد نهى الله سبحانه وتعالى عن قطيعة الرحم، فقال في محكم كتابه الكريم: فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. وقد قرنت الآية الشريفة الفساد في الأرض بقطيعة الأرحام، كما جعل الجزاء على ذلك اللعنة من الله سبحانه وتعالى والصمم والعمى الذي يصيب أهله من قاطعي الأرحام. وقد ورد عن السكوني عن الصادق جعفر بن محمد عليه السلام عن آبائه عليهم السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: إذا ظهر العلم واحترز العمل ويتلفت الألسن واختلفت القلوب وتقاطعت الأرحام هنالك لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. ولعل قوله صلى الله عليه وآله أصمهم وأعمى أبصارهم إشارة إلى المعنى الحقيقي، بمعنى أن الآذان تصم عن سماع ما يرتبط بالأرحام والأقارب من شؤون، كما تعمى أبصارهم أيضا بأن ترى ما يعانيه الأقرباء والأرحام من مشاكل ومن معاناة ومن مقاساة، إلا أنها وكأنها لا ترى ذلك. ويحتمل أن يكون المراد منه المعنى الكنائي، فلعل قوله صلى الله عليه وآله أصمهم أي عن سماع ما ينفعهم، وأعمى أبصارهم أي عن رؤية ما ينفعهم، وهذان أساس كل بلاء ينصب على المجتمع كما لا يخفى. وقد ورد عن أبي حمزة الثمالي قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام: أعوذ بالله من الذنوب التي تعجل الفناء. قيل: وما هي؟ قال: قطيعة الرحم. ولا يخفى أن تعجيل الفناء هنا كما يشمل الأمور الشخصية التي تعود على كل إنسان إنسان، لعل المراد منها أيضا ما يعود إلى المجتمع ككل. وقد روي عن الإمام الباقر عليه السلام أنه قال في كتاب علي: ثلاث خصال لا يموت صاحبهن أبدا حتى يرى وبالهن: البغي وقطيعة الرحم واليمين الكاذبة، يبارز الله بها، وإن أعجل الطاعة ثوابا لصلة الرحم، إن القوم ليكونون فجارا فيتواصلون فتنمى أموالهم ويثرون، وإن اليمين الكاذبة وقطيعة الرحم لتذريان الديار بلاقع من أهلها. وكيف كان، فإن قطيعة الرحم محرمة حتى لو كان ذلك الرحم قاطعا للصلة، تاركا للصلاة، أو شاربا للخمر، أو مستهينا ببعض أحكام الدين كخلع الحجاب وغير ذلك، بحيث لا يجدي معه الوعظ والإرشاد والتنبيه، شرط أن لا تكون تلك الصلة موجبة لتأييده على فعل الحرام. فلشدة أهمية صلة الرحم لم يقيدها الشرع بالإيمان أو بالطاعة أو بالتقوى، بل حتى الرحم القاطعة، حتى الرحم الفاسقة، بل وحتى الكافرة على قول يجب صلتها ويحرم قطيعتها. ولعل أدنى عمل يقوم به المسلم لصلة أرحامه مع الإمكان والسهولة هو أن يزورهم فيلتقي بهم، أو يتفقد أحوالهم بالسؤال ويشاركهم الأفراح والأحزان ويعود مريضهم وما أشبه ذلك. فعن النبي الأعظم صلى الله عليه وآله: إن أعجل الخير ثوابا صلة الرحم.
وعن الحسن بن علي الوشا عن أبي الحسن الرضا عن آبائه عليهم السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: لما أسري بي إلى السماء رأيت رحما متعلقة بالعرش تشكو إلى الله رحما لها، فقلت: كم بينك وبينها من أب؟ فقالت: نلتقي في 40 أبا. والظاهر أن كلا من موضوع الرحم وحكمه بحرمة القاطع ووجوب الواصل أمر عرفي، إذ الموضوعات تؤخذ من العرف، والرواية ذكرت 40 من باب المثال وليس من باب الحاصر، بل يتأكد وجوب الصلة وحرمة القطيعة بين الأرحام إذا كانت الروابط أقرب، فإنه إذا كان هذا الرحم يشكو الرحم إلى الله عز وجل وهم يلتقيان في 40 أب، فكيف به إذا التقى بالأب الواحد أو بالأبوين وما أشبه ذلك؟ ويتفرع على ذلك موضوعان: الموضوع الأول في عقوق الوالدين، فإن عقوق الوالدين من أشد أنواع قطيعة الرحم، فلا إشكال في حرمة عقوقهما، وقد قال سبحانه وتعالى: وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدوا إلا الله وبالوالدين إحسانا وذي القربى واليتامى والمساكين وقولوا للناس حسنا وأقيموا الصلاة. وفي آية أخرى: قل تعالوا أتلوا. وقال الإمام عليه السلام: أدنى العقوق أف ولو علم الله عز وجل شيئا أهون منه لنهى عنه. وقال الإمام أبو جعفر عليه السلام: إن أبي عليه السلام نظر إلى رجل ومعه ابنه يمشي والابن متكئ على ذراع الأب، فما كلمه أبي مقتا حتى فارق الدنيا. وقال الإمام جعفر الصادق عليه السلام: من نظر إلى أبويه نظر ما قت وهما ظالمان له فلم يقبل الله له صلاة. وغير ذلك من الروايات. وكيف كان، فإنه لا إشكال في حرمة عقوق الوالدين، وقد قال سبحانه وتعالى: وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدوا إلا الله وبالوالدين إحسانا وذي القربى واليتامى والمساكين وقولوا للناس حسنا وأقيموا الصلاة. وفي آية أخرى قال تبارك وتعالى: قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. وقال تبارك وتعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، إلى غير ذلك من الآيات المباركة. كما أن هناك روايات متواترة تدل على ذلك، ففي الصحيح عنهم عليهم السلام عد عقوق الوالدين من الكبائر. وفي صحيح عبد الله بن المغيرة عن الصادق عليه السلام عن رسول الله صلى الله عليه وآله: كن بارا واقصر على الجنة، وإن كنت عاقا فاقصر على النار، إلى غير ذلك من الروايات الكثيرة. ولا يخفى أن الذنب إذا وعد عليه بالنار عد من الكبائر كما حققه الفقهاء في محله. فكل ما كان عقوقا كان محرما، كما أنه يحرم مخالفة الوالدين بما يوجب أذاهما
في غير الواجب العيني كالصلاة مثلا، سواء كان واجبا بالأصل أو كان كفائيا فصار عينيا لعدم قيام من فيه الكفاية. وفي الواجب لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، كما لو كان الوالد فاسقا فيأمر ولده بعدم الصلاة أو بعدم الصيام وما أشبه ذلك، فإن في هذه الصورة لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. ولا فرق بين الوالدين الكبيرين أو الصغيرين في السن، كما أن الظاهر أنه لا فرق بين الوالد المسلم والوالد الكافر، وقد قال سبحانه وتعالى: ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا واتبع سبيل من أناب إلي ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون. حيث أن الآية أطلقت لزوم الشكر للوالدين ولم تقيدهما بالإيمان وبالكفر، كما أن الآية ذيل الآية الشريفة: وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم، هذا صريح في أن الوالدين إذا كانا مشركين وأمر الولد بطاعتهما أو بالشرك أيضا أو بترك طاعة الله عز وجل، فإنه في هذه الصورة لا يجوز الطاعة، مما قد يفهم منه بأنه في غير مورد الشرك وفي غير مورد العصيان فإنه يجوز طاعتهما. وسيأتيك مزيد بيانا لهذا الموضوع. الموضوع الثاني في وجوب الإحسان إلى الوالدين والبر بهما، قال سبحانه وتعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين. وظاهر الآية هو الوجوب، لكن ذلك يقيد بالمتعارف من الإحسان مما لم تقم السيرة على خلافه، فاللازم اتباع سيرة المؤمنين منذ زمن رسول الله صلى الله عليه وآله في كيفية الإحسان إلى الوالدين وإلى الأقرباء. ومن مصاديق البر هو الشكر للوالدين، كما قال سبحانه وتعالى: أن اشكر لي ولوالديك. وفي آيات أخرى أيضا الأمر بشكر الله سبحانه وتعالى. والظاهر أن الشكر للوالدين ليس زائدا على سائر الواجبات وترك المحرمات المذكورة في الأدلة الأخرى من الأبناء تجاه الآباء، لا أنه يلزم أن يقول الإنسان الشكر لله أو يعمل الشكر أو يعقد قلبه على الشكر خارج عن تلك الأمور الواجبة والاجتناب عن المحرمات. قال سبحانه وتعالى: اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور. وقد قال سماحة السيد الشيرازي دام ظله في معنى هذه الآية أن المراد بعمل الشكر في مقابل الشكر اللساني كقوله شكرا لله وعقد قلبه بالشكر. وعلى أي حال فلم أجد من الفقهاء من أوجب ذلك بعنوان مستقل، كما أن من مصاديق البر هو خفض الجناح لهما، كما قال سبحانه وتعالى: واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. فولا يبعد أن يكون المراد بالآية المباركة الأعم من الواجب والمستحب، فإن خفض الجناح والرحمة بالوالدين والدعاء لهم في بعض مصادقه يكون من الواجبات وفي بعض مصادقه يكون من المستحبات. نعم استظهر بعض الفقهاء من ذيل الآية أن هذا واجب أخلاقي وليس بواجب شرعي. وكيف كان؟ فقد وردت الروايات المستفيضة في لزوم بر الوالدين والإحسان إليهما، فعن أبي ولاد الحناق قال:
سألت أبا عبد الله عليه السلام عن قول الله عز وجل وبالوالدين إحسانا، ما هذا الإحسان؟ فقال الإحسان أن تحسن صحبتهما وأن لا تكلفهما أن يسألاك شيئا مما يحتاجان إليه وإن كانا مستغنيين. أليس يقول الله لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون؟ وقال إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما. قال إن أضجراك فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما إن ضرباك. قال وقل لهما قولا كريما. قال إن ضرباك فقل لهما غفر الله لكما فذلك منك قول كريم. قال واخفض لهما جناح الذل من الرحمة. قال لا تملي عينيك من النظر إليهما إلا برحمة ورقة، ولا ترفع صوتك فوق أصواتهما، ولا يدك فوق أيديهما، ولا تقدم قدامهما. والظاهر أن قوله ولا يدك بحيث يظهر أنك الأعلى منهما ولو من جهة اليد. وعن عمار بن حيان قال خبرت أبا عبد الله عليه السلام ببر إسماعيل ابني فقال لقد كنت أحبه وقد ازددت له حبا أن رسول الله صلى الله عليه وآله أتته أخت له من الرضاعة فلما نظر إليها سر بها وبسط ملحفته لها فأجلسها عليها ثم أقبل يحدثها ويضحك في وجهها ثم قامت فذهبت وجاء أخوها فلم يصنع به ما صنع بها فقيل له يا رسول الله صنعت بأخته ما لم تصنع به؟ فقال لأنها كانت أبر بوالديها منه. وعن محمد بن مروان عن أبي عبد الله عليه السلام أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وآله فقال أوصني. قال لا تشرك بالله شيئا وإن أحرقت بالنار وعذبت إلا وقلبك مطمئن بالإيمان، ووالديك فأطعهما وبرهما حيين كانا أو ميتين، وإن أمراك أن تخرج من أهلك ومالك فافعل فإن ذلك من الإيمان. والظاهر أن قول النبي صلى الله عليه وآله وإن أمراك أن تخرج من أهلك أراد بيان الفاضل في طاعة الوالدين، فهو من باب المجاز لا أنه أراد فعل الولد ذلك حقيقة بأن يطلق زوجته أو يضيع عائلته وما أشبه ذلك، وإنما أراد أن يبين أهمية طاعة الوالدين والبر بهما. والظاهر أن وجوب البر والاحترام والطاعة لا يختص بالمؤمن، بل يجب طاعتهما والبر بهما برين كانا أو فاجرين. فعن معمر بن خلاد قال قلت لأبي الحسن الرضا أدعو لوالدي إذا كانا لا يعرفان الحق؟ قال ادعو لهما وتصدق عنهما وإن كانا حيين لا يعرفان الحق فدارهما، فإن رسول الله صلى الله عليه وآله قال إن الله بعثني بالرحمة لا بالعقوق. وعن عنبسة بن مصعب عن أبي جعفر عليه السلام قال ثلاث لم يجعل الله لأحد فيهن رخصة: أداء الأمانة إلى البر والفاجر، والوفاء بالعهد للبر والفاجر، وبر الوالدين برين كانا أو فاجرين. ويستحب الزيادة في بر الأم على بر الأب. فعن هشام بن سالم
عن أبي عبد الله عليه السلام قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وآله فقال: يا رسول الله، من أبر؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أباك. والظاهر أن زيادة البر في الأم إما ينشأ من أنها عاطفية وقد خدمت الولد بالحمل والرضاع أكثر من الأب، وإما من جهة الحاجة إلى البر أكثر من الأب، وهذا لا ينافي الانقياد للأب لأنه عقلاني، ولا يبعد التخيير في طاعة أيهما إذا اختلف على ما احتمله بعض الفقهاء منهم سماحة السيد الشيرازي دام ظله في الفقه. وعن زكريا بن إبراهيم في حديث أنه قال لأبي عبد الله عليه السلام: إني كنت نصرانيا فأسلمت، وإن أبي وأمي على النصرانية، وأهل بيتي وأمي مكفوفة البصر، فأكون معهم وآكل في آنيتهم. قال: يأكلون لحم الخنزير؟ فقلت: لا، ولا يمسونه. فقال: لا بأس، فانظر أمك فبرها، فإذا ماتت فلا تكلها إلى غيرك. ثم ذكر أنه زاد في برها على ما كان يفعل وهو نصراني، فسألته فأخبرها أن الصادق عليه السلام أمره فأسلمت. ولعل الحكم بالأكل مع الأم كان من باب الأهم والمهم، حيث أن الهداية أهم من أكل المتنجس. هذا بناء على من يرى نجاسة أهل الكتاب. وأما على ما ذهب إليه جمع من الفقهاء المتأخرين والمعاصرين من طهارة أهل الكتاب فلا إشكال في ذلك حينئذ. وأما قوله عليه السلام: فلا تكلها إلى غيرك، أي أن تتولى تجهيزها حين الوفاة، فلا تقصر في ذلك ولا تتركها إلى غيرك. وعن جابر عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال موسى عليه السلام: يا رب أوصني. قال: أوصيك بك ثلاث مرات. قال: يا رب أوصني. قال: أوصيك بأمك مرتين. قال: يا رب أوصني. قال: أوصيك بأبيك. فكان لأجل ذلك يقال أن للأم ثلثي البر وللأب الثلث. ولعل قوله أوصيك بك أي بنفسك من أن تضيعها، إلى غير ذلك من الروايات المستفيضة الدالة على ذلك. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين.